بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، واحمل ضعيفهم، وآوي طريدهم، واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء السابع بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf dem ewigen Gesandten, dem letzten aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und auf all jene, die ihm Beistand leisten bis zum jüngsten Tag. Amma ba'd, der Sheikh heißt euch alle herzlich willkommen zum 204. Vortrag zu der Jurisprudenz des Islams, eine erleichterte Erklärung zu den Rechtswissenschaften des Islams, al-Fiqh. Und begrüßt, wie gesagt, einen jeden einzelnen von uns mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ma'a kitab al-Hajj wal-Umra. Al-Hajj wal-Umra. Fima mada min liqa'at, itkallimna an mafhum al-Hajj wal-Umra. Itkallimna an hukm al-Hajj wal-Umra. Wal-Targhib fi adai al-Hajj wal-Umra. بينا آداب السفر، ثم بدأنا نتكلم عن صفة العمرة. تكلمنا عن أركانها وواجباتها وسننها، ثم انتقلنا إلى فريضة الحج. تكلمنا عن أركان الحج وعن واجبات الحج. في هذا اللقاء هنتكلم عن سنن الحج، ثم نوضح صفة الحج، كيف حج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind noch immer bei dem Buch bezüglich der Hajj, der Pilgerfahrt, der großen Pilgerfahrt und der Umrah. Und wir haben in den letzten Vorträgen haben wir über die Bedeutung, über das Streben nach dem, nach dieser Hajj gesprochen, über die Reise selbst, wie diese aussieht, die Eigenschaften rund um Hajj. Und haben dann im Anschluss über die Eigenschaften der Umrah gesprochen, über die Säulen der Umrah, über die Sunnan, die sich rund um die Umrah drehen. Und heute machen wir weiter, nachdem wir über die Säulen und die Pflichten von der Hajj gesprochen haben, nun auch über die Sunnan der Hajj zu sprechen. Das heißt, wie wird diese Hajj denn verrichtet? Worauf muss man achten?
Min sunani al-Hajj awalan al-Ightisal 'inda al-Ihram. الاغتسال عند الإحرام. يغتسل الحاج والحاجة قبل الإحرام لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا من السنن، يبدأ الغسل قبل أن يحرم. أيضا من السنن التطيب قبل الإحرام للبدن دون ملابس الإحرام، هذا بالنسبة للرجال، لأن الرجل يضع الطيب أما المرأة فلا تضع الطيب خارج بيتها، لأنها الآن تنتقل إلى فريضة فتقترب من الرجال، والنبي نهى عن أن تتعطر المرأة فتمر على الرجال، إنما تتعطر في بيتها لزوجها. أما عند النسك فالطيب للرجال دون النساء، فيتعطر الرجال في البدن في الرأس دون ملابس الإحرام، فلا يضع الطيب على ملابس الإحرام، إنما الطيب للبدن، هذا بالنسبة للرجال. طيب المرأة هل ممكن تتطيب إذا وجد لها طيب بلا رائحة؟ لها ذلك، زي بعض المزيلات للعرق وما شابه ذلك بدون رائحة، إن كان كذلك فلا حرج أن تضع هذه المزيلات للعرق أو الطيب اللي لا ريح له في بدنها عند غسلها قبل أن تلبس ملابس الإحرام العادية بالنسبة لها. أيضا من السنن الإحرام في ثوبين أبيضين للرجال، في ثوبين أبيضين للرجال، الإزار والرداء، فالبياض سنة وليس بواجب، يعني من لم يجد البياض يلبس أي لون شاء، يعني في بعض البلاد ما عندهمش البياض، مثلا في بعض البلاد في الهند أو باكستان أو كذا يلبسون بعض الملابس المخططة أو ما شابه ذلك فلا حرج، إنما السنة لبس البياض للرجال، السنة لبس البياض للرجال، فيلبس الرجل الإزار الذي يغطي أسفل والرداء الذي يغطي بدنه من أعلى، أما المرأة فتلبس ملابسها العادية، تلبس ملابسها العادية. أيضا من السنن التلبية ورفع الصوت بها للرجال، أما المرأة تسمع نفسها فقط. من الأخطاء الشائعة تجد النساء يرفعن الصوت بالتلبية، وهذا خطأ، المرأة تسمع نفسها أو تسمع الأخت التي بجوارها، لكن لا ترفع صوتها كما يفعل الرجال، إنما رفع الصوت بالتلبية بيكون خاص بمن؟ بالرجال، أما المرأة تسمع نفسها أو تسمع من بجوارها من الأخوات، من الأخوات. أيضا من السنن الاشتراط للمريض، مثلا فلان رايح للحج لكن ابتلي بداء في الطريق أو مرض، فقبل أن يحرم يشترط. إيه معنى الاشتراط؟ يقول: اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني، يعني إذا حدث لي طارئ قبل أن أؤدي النسك يبقى أنا أحل من إحرامي في الموضع الذي حدثت فيه شدة المرض أو ما شابه، فهذا يسمى الاشتراط، فيقول: اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني. هناخدهم كده خمسة خمسة عشان ندي فرصة للمترجم.
Also wie bereits erwähnt, besprechen wir nun die Sunnan, die sich rund um die Hajj, also um die Pilgerreise drehen. Eine Sunna, die der Scheich eben erwähnt hat, ist die Ganzkörperwaschung. Also, dass man beim Anlegen des Ihrams im Zustand des Ein, des, 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 des Ihrams, in dem, wenn man in den Ihram begeht, sich in den Ihram bewegt, dass man da eine Ganzkörperwaschung zuvor noch macht. Wieso? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das ebenso gemacht hat. Also das zu der ersten Sunna. Die zweite Sunna ist das Einparfümieren des gesamten Körpers. Bevor man allerdings das Gewand des Ihrams anlegt. Also Einparfümieren des Körpers, bevor man den Gewand oder den Ihram anlegt. Außer bei der Frau. Die Frau sollte das natürlich außerhalb ihres Hauses nicht machen. Natürlich nur, wenn es ein Parfüm ist mit Geruch. Wenn es ein Parfüm ist ohne Geruch, dann ist das kein Problem. Wie beispielsweise bei einem Deo, um vorzubeugen, dass man zu sehr schwitzt oder so. Das kann die Frau selbstverständlich auch außerhalb des Hauses machen. Nur, wie bereits erwähnt, nicht auch dem Ihram selbst. Die dritte Sunna ist, dass man den Ihram in Form zweier weißer Kleidungsstücke anzieht. Also, dass die Ihram, sowohl der obere Ihram als auch der untere Ihram, in weißer Farbe ist. Das ist keine Pflicht, sondern es ist eine Sunna. Die Frau zieht sich in dem Fall ganz normal an. Also sie zieht nicht wie beim Mann selbst ein oberes und unteres Kleidungsstück, sondern sie zieht sich ganz normal an. Die vierte Sunna ist At-Talbiyah. At-Talbiyah ist das, was jeder von uns schon sehr oft wahrscheinlich gehört hat, dass man ruft, dass man Allahs Lob preist, dass man das laut macht als Mann. Und die Frau macht das nicht laut, sondern leise. Außer natürlich, wenn in der Nähe noch ein paar Schwestern sind von ihr oder so, dann können sie das auch ruhig ein bisschen lauter machen, aber untereinander. Also nicht wie beim Mann selbst, der das mit lauter Stimme sozusagen nach außen hin wiedergibt. Und die letzte Säule, ممكن تفهم لي الاشتراط او تعليم
يعني مثلا هو عنده مرض فخايف للمرض يشتد عليه قبل ما يؤدي النسك فما يقدرش يكمل فقول يا رب ان حبستني يعني اذا اشتد عليه المرض ولم اتمكن من الاداء فمحلي حيث حبستني يعني احل من احرام وارجع ما كملش.
Die letzte Sunna ist, dass man eine bestimmte Ishtirat, das kommt von Schart, also dass man, jetzt habe ich das deutsche Wort nicht, vielleicht kann mir jemand hier, nein, ein Vorsatz, Voraussetzung, Voraussetzung, dass man vorher, bevor man diesen Punkt überschreitet, indem man sich zur Hajj begibt, dass man vorher diese Voraussetzung trifft und sagt, ja Allah, sollte ich krank werden, so ziehe ich mich noch einmal zurück. Also dass man diese Nia trifft, diese Voraussetzung vorher noch trifft und sagt, für jemanden, der beispielsweise krank ist, dass er sagt, sollte ich nicht mehr in der Lage sein, die Hajj zu entrichten, dass ich noch einmal zurückgehe, dass ich mich dieses Hajj-Zustand entledige und noch einmal zurück nach Hause gehe. Ja.
من السنن أيضا الانطلاق بعد شروق شمس يوم التروية إلى منى. الانطلاق بعد شروق شمس يوم التروية إلى منى. يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة. يوم الثامن من شهر ذي الحجة. يسمى يوم التروية لأن العرب كانوا إذا أرادوا نسك الحج ينزلون إلى مكة لأخذ الماء يتروّوا من الماء يعني يحملوا معهم الماء إلى منى. منى ما كانش فيها أبار مية فكانوا يأخذون الماء من مكة يصحبونه إلى منى فسمي اليوم يوم التروية. جزاكم الله خير. طيب فيوم 8 من ذي الحجة بعد شروق الشمس بيبدأ يحرم الحجيج من مكة وينطلقون إلى منى صباحا بعد شروق الشمس. ودي سنة. في منى من السنن أيضا هيصلي الحاج 5 صلوات في منى كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. يعني هيوصل منى صباحا هيصلي الظهر في وقت الظهر 2 ركعتين قصرا، في وقت العصر هيصلي العصر 2 ركعتين قصرا. طبعا المغرب لا قصر فيها لأن القصر في الرباعية فقط، فيصلي المغرب في وقت المغرب، وبعد كده يصلي العشاء في وقت العشاء 2 ركعتين قصرا. يبيت في منى، والمبيت هنا سنة مش واجب، يعني المبيت ليلة 9 من ذي الحجة اللي هي ليلة عرفة سنة وليست واجبة. بمعنى لو أن الفوج السياحي اللي أنت معه قال هنمشي بالليل علشان الزحام مش هنبات، هنصلي العشاء ونمشي، لا حرج لا حرج، ما تعملش فتنة، تعمليش مشاكل، تقول لازم أبيت في منى، لا مش لازم. إنما المبيت الواجب أيام التشريق، إنما ليلة عرفة لا مش واجب، ده سنة، الأفضل إن أنت تبيت، لكن إن خشيت فوات رفقة أو خشيت الزحام فمشيت بليل لا حرج لا حرج. يبقى إذن السنة هتبيت في منى ليلة عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، هتصلي الصبح في منى، وبعد الصبح هتبدأ تنطلق إلى عرفة، تنطلق إلى عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. إذن في منى هتصلي 5 صلوات، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية دون جمع، ما في جمع في منى في ليلة عرفة. أيضا من السنن التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة. يبقى أنت صليت الصبح في منى، هتقول الأذكار وتنتظر حتى تشرق الشمس، دخلنا في يوم 9 من ذي الحجة ليوم عرفة، الحج عرفة، فتبدأ تتوجه بعد شروق الشمس إلى عرفة، إلى عرفة. رحمك الله. فعرفة هتصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، وتقصر الرباعية، يعني الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين، فإذا الجمع سنة في يوم عرفة. يبقى تجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر في وقت الظهر جمع تقديم، ركعتين ركعتين. أيضا من السنن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا. حضرتك وصلت عرفة، صليت الظهر والعصر في وقت الظهر، اليوم كله بقى دعاء واستغفار. ليه؟ لأن النبي قال الحج عرفة، هو أعظم أركان الحج. الواحد يقول لك وقفة عرفة، بيعتقد لازم يبقى واقف. لا يا ابني، المهم تكون موجود في عرفة، واقف قاعد نايم، المهم تكون فين؟ في عرفة. تجد بعض الناس واقف طول اليوم، يا ابني يقول لك مش وقفة عرفة. يا عم وقفة ايه؟ الله يهديك، مفيش وقفة ولا حاجة، نام اقعد اجلس، المهم تكون متواجدا في عرفة مش خارج عرفة. تكثر بقى من الدعاء من الاستغفار، وتجأر بالدعاء خاصة الفترة اللي هي قبيل الغروب دي، لأن خلاص هتنفر بعد الغروب، فتجتهد في الدعاء. بعد أن تغرب شمس عرفة هتبدأ تتوجه إلى مزدلفة. ما تصليش بقى المغرب في عرفة، أنت هتخرج عند غروب الشمس وهتصلي المغرب مع العشاء في مزدلفة جمع تأخير مع قصر العشاء، فدي سنن. يبقى لازم تصلي المغرب جمع تأخير مع العشاء فين؟ في مزدلفة. إن خشيت أن يفوت الوقت للزحام الشديد تصلي في الطريق، يعني أنت ماشي وزحام شديد جدا، العشاء دخل وقتها، وكمان بعد العشاء خلاص قربنا من نص الليل، وخفت بقى للوقت كمان يروح مني، أصلي في الطريق. أصلي فين؟ في الطريق. المهم ما يكون المغرب والعشاء جمع تأخير. ربنا من وصلت مزدلف بدري، صليت المغرب والعشاء في مزدلف جمع تأخير مع قصر العشاء، خفت لحسن الوقت يفوتك، صلي في الطريق يا شيخ رياض، ربنا يكرمك وتروح يحج. ماشي يا شيخ رياض إن شاء الله. فإذا من السنن هتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. كده 5-5 عشان المترجم.
Nun eben über die Voraussetzung gesprochen, dass man vorher schon sagt, ja Allah, wenn ich krank bin, dann zieh ich mich noch einmal zurück. Das ist eine Sunna. Eine weitere Sunna ist es, dass man unmittelbar nach dem Sonnenaufgang am 8. von Dhul-Hijja sich auf den Weg nach Mina begibt. Unmittelbar nach dem Sonnenaufgang. Und das nennt sich auch Tarwir. Das ist also die 6. Sunna, die wir jetzt erwähnt haben. Die 7. Sunna ist es, dass man, wenn man in Mina ist, alle 5 Gebete zu ihrer Zeit verrichtet. Mit dem Kürzen der langen Gebete, also der Gebete mit den 4 Einheiten. Dhuhr, Asr und Isha. Dass man diese kürzt und 2 Einheiten betet. Und das Übernachten in Mina ist ebenfalls eine Sunna. Wenn man das hinbekommt, dann ist es eine erwünschte Sache, eine Sunna. Wenn man allerdings, wenn der Reiseführer jetzt sagt, okay, nee, das wird kompliziert, da ist super viel Betrieb, wir müssen uns ein bisschen früher auf den Weg machen, wir werden nach dem Isha machen wir uns schon auf den Weg Richtung Arafah. Dann befolgt man diese Angelegenheit und sagt, okay, khair, dann bekommen wir das nicht hin mit der Sunna. Wenn man es allerdings hinbekommt, dann ist es natürlich besser, die Nacht in Mina zu verbringen. Die achte Sunna, das müsste jetzt die achte Sunna sein, genau, ist, dass man nach dem Fajr, also und nach dem Sonnenaufgang, sich dann, nachdem die neunte Nacht sozusagen vergangen ist, dass man sich dann auf den Weg macht zu Arafah. Und dass man dann hingeht und Duhr und Asr, dass man die zur Zeit von Duhr betet und auch gekürzt. Also dass man Jam' Taqdim macht, nennt sich das, dass man die Gebete kürzt und dass man sie zur Zeit von Duhr verrichtet. Und weiterhin, wenn man dann in Arafat ist, dann verbringt man den Tag natürlich dort. Man bleibt stehen, man kann sich natürlich aber auch hinsetzen und macht Dua und bittet Allah um Vergebung. Und wenn es dann Richtung Maghrib geht, dann begibt man sich im Grunde Richtung Muzdalifa. Dann geht es auch nach Muzdalifa. Und es ist auch dort dann erwünscht, dass man Maghrib und Isha, dass man die zusammenfasst und dass man die zur Zeit von Isha betet. Also diesmal nicht früher, sondern später, dass man die zur Zeit von Isha betet. Und wenn man Angst hat, die beiden Gebete zu verpassen, dann ist es natürlich besser, dass man diese auf dem Weg dorthin, wenn man meint, okay, wir schaffen das nicht rechtzeitig, da ist viel zu viel los, dann betet man auf dem Weg dorthin. Ansonsten, wenn man das hinbekommt, ist es besser, diese Sunna zu machen, dass man sagt, wir beten Maghrib und Isha, dann, wenn wir in Muzdalifa angekommen sind. Nein.
من السنن أيضا الخروج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس دي سنة إنما المبيت في مزدلفة واجب نتكلم عن وقت الخروج من مزدلفة من السنة إنك بتخرج بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس وقبل شروق الشمس إنما المبيت واجب من واجبات الحج المبيت واجب من واجبات واختلفوا فيه بعضهم يرى أنه ركن من الأركان على كل المبيت واجب يستثنى فقط النساء وكبار السن إن خشي عليهم الزحام لهم أن ينفروا بليل بعد نصف الليل بما يعادل الساعة يعني مثلا نصف الليل الساعة 12 يعادل الساعة الواحدة وممكن ينفر بليل إلى منى عشان الزحام ده بالنسبة للنساء وكبار السن. طبعا المرأة إذا كان معها زوجها يا أخوة هتاخده معاها، مش هيسيبها لوحدها. فبتبقى فرصة، شوف حتى المرأة في الحج بتكون بتيسر على زوجها في أحكام كثيرة جدا جدا. ودي من الرحمة، ودي من الرحمة. إذا المبيت واجب أو ركن على أحد الأقوال. إنما الخروج من مزدلفة بيكون بعد صلاة الصبح وقبل شروق الشمس. وقبل شروق الشمس بتبدأ تخرج من مزدلفة هيكون اليوم ده يوم 10 من ذي الحجة اللي هو يوم النحر أول أيام عيد الأضحى بتبدأ تتوجه إلى منى عشان ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات عند الجمرات ثلاث عند جمرة العقبة الصغرى ودي أول جمرة بعدها في الوسط اسمها الوسطى الأخيرة اسمها الكبرى فيوم العيد هترمي الكبرى فقط آخر واحدة بسبع حصيات طبعا من السنن التكبير عند رمي كل حصى الله أكبر وترمي واسمها حصى مثل الخزف يعني زي الحمصة عارفين الحمص؟ حمصة دي عارف الحمص؟ الحمد لله حمصة مش زلطة مش حجرة بتاع قد كده صغيرة لأن بعض الناس للأسف من ضمن المخلفات كما ذكرت لكم بساعات بيضرب بالحذاء جايب معاه حذاء ويضرب بيه هو معتقد إن الشيطان مربوط هنا مش مربوط ولا حاجة، ما فيش شيطان هنا، ما في شيطان هنا ولا مربوط ولا شيء، إنما هذا ترغيما له، إعلان للعبودية الحقة لله الواحد، لأن الخليل إبراهيم وصار وهاجر عليهما السلام قذف الشيطان بالحجارة في هذا الموضع عندما أراد أن يثني الخليل عن ذبح ولده وتنفيذ أمر ربه. فإحنا بنرمي الجمرات لذكر الله، ما تقوليش ده مربوط بقى وخد، لا واحد جايب الحذاء بتاعه خد يا ابن كذا، ده أنا جاي لك مخصوص، جاي لك مخصوص، ما هو ده بيجري منك مجرى الدم أصلا يا خايف. المهم حب زي الحموسة كده 7 حصيات، الله أكبر وترمي، الله أكبر وترمي 7 حصيات، ومفيش دعاء بعد الكوبرا دي. إذن السنة عند الرمي التكبير مع كل حصى. بعض الناس للأسف بيجي في مزدلفة، المفترض هو جاي تعبان من عرفة ينام، ده يفضل الليل كله عمال يحفر في الأرض يبحث عن الحصى. يا ابني لا، مش من مزدلفة، النبي جمع له الحصى في الطريق إلى منى، ما بيتش يلم الحصى من في مزدلفة أبدا، روح صلي المغرب العشاء ونام، نام مرتاح، نام عشان تصحى تصلي الصبح عشان مشقة المناسك. ده يفضل بقى الناس رايحين يحفروا في الأرض ويجيبوا أكياس ويحطوا، يا جماعة ناموا ناموا، الله يهديكم، الصبح وانت رايح على منى ما أكثر الحصى، هتجد قد كده إكوام إكوام في الطريق، فأنت هتجمع في الطريق. النبي كان العباس يلتقط للنبي في الطريق الحصى. فإذا هم كلهم 70 حصى للعقبة، وكذلك أيام التشريق الثلاثة هتجمعهم في كل يوم براحتك، وانت رايح للكوبرا خد معك 7 بس، بعد كده أيام التشريق كل يوم تاخد 21 حصى، إن هم 3 جمرات 7 7 7 ب 21، واضح؟ فإذا تجمع في الطريق خلاص. يقول لي عم الشيخ والله وأنا كده نايم في مزدلفة الحصى كان جنبي، ما فيش مشاكل، ما دام جنبك خلاص مش مشكلة، حطه في كيس واسكت. بعض الحجيج بياخد معاه كده كيس من قماش جميل جدا حلو كده بالاستيك بتاعه خلاص، انما ما تقومش تحفر لي في الارض طول الليل، لك تجد كله بدل ما يشوف مكان ينام فيه عمال يحفر وينقي ويعمل وبيتخانقوا على الحصى. فدي المشكله. فطبعا هذا كله من المخالفات الشرعيه، فنقول لك اجمع من الطريق، هتروح عند جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يوم 10 هترميها ب 7 حصيات مع التكبير، ثم تنصرف وتعود إلى منى، وتعود إلى منى. وانت في الطريق من مزدلفة لمنى في منطقة اسمها وادي محسر، المكان ده السنة الإسراع فيه، تمد، ان ده أماكن كان فيها عذاب لبعض الأقوام، فمن السنة ان انت تيجي عند المكان ده وتسرع الخطى، تمد ما توقفش. بعض الناس بيروحوا عند أماكن مصارع الكافرين والظالمين وقال يقعد يتفرج، لا مش تتفرج، الأماكن دي تمر فيها سريعا، الله يكرمك تمر فيها سريعا، ما تروح يقول لك رايح سياحة ورايح بقى في أماكن اللي كان فيه استئصال وقاعد، لا امشي بسرعة. فعند وادي محسر السنة انك تسرع. يبقى قلنا الخروج من مزدلفة يكون بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، هتيجي عند وادي محسر وتمد شوية تسرع، لما تيجي ترمي جمرة العقبة تكبر مع كل حصى، بعد كده يسن الترتيب بقى في أعمال يوم النحر، يسن، لكن من قدم أو أخر فلا حرج. الترتيب يكون إزاي؟ أول حاجة بترمي جمرة العقبة الكبرى ب 7 حصيات يوم 10، بتروح على منى تذبح الهدي بتاعك، تذبح ايش؟ الهدي، المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، المفرد ما عليهوش، نتكلم عن المتمتع وعلى القارن، فبيذبح شاة. طب يا عم الشيخ انا بدفع صك الان، خلاص مش دفعت الصك وخدت الشيك تمام، يبقى الذبيحه كده ايه؟ خلاص انتهت. انما لو انت بتذبح بنفسك يبقى اول حاجه تعملها بعد الرمي بتذبح ايه؟ الهادي بتاعك، وبعد الهادي بتبدأ تحلق رأسك، العمل الثالث ده يوم النحر، تحلق وطبعا الحلق هو السنة، والنبي دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة، قال رحم الله المحلقين، ومعنى المحلق الذي يزيل كامل الرأس بالموس، يروح كده عند الواد الفلبيني ولا الواد الهندي يقول له موس، خلاص هو ما هو عارف بقى، يروح دهنها لك وتك يروح شايلها لك في لحظة ابن الايه عيال حريفة بشكل، الواد معاه الموس اكنه ايه يقلعك على طول وانت قاعد، ما شاء الله عليهم يعني خبرة بقى، ده موسم بتاعهم، فتلاقيه كده انت لو عشان تحلق انت بالموس عايز لك ساعتين ثلاثة، ابدا ده مجرد بس ما تقعد على الكرسي كده تلاقي نفسك الدنيا بقت برد، بيضرب لك الموس وخلص لك كل شيء. فنبدأ بعد الذبح الحلق، رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، صلوات ربي وتسليماته عليه. والتقصير معناه ان انت تأخذ من جميع الرأس، زي ما بتروح للحلاق هنا تديله 15 يورو ويبدأ تك 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 بالمقص كده، يسمعك صوت المقص الجميل وياخد لك من كل الرأس، هو ده الحلق، هو ده التقصير، إنما الحلق موس، الحلق بالموس. فإذا الترتيب هو رمي جمرة العقبة الكبرى، بعد كده ذبح الهدي، بعد كده الحلق أو التقصير، بعد كده طواف الإفاضة اللي بنسميه طواف الزيارة أو الركن، تبدأ تتوجه لمكة تطوف حول البيت سبعة أشواط. العمل الخامس السعي سبعا بين الصفا والمروة، دي اسمها أعمال يوم النحر. فطواف الإفاضة ده ركن، وكذلك سعي الحج إيه ركن. فيبقى عندك يوم النحر خمسة أعمال على الترتيب ده: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. تمام كده؟ وبعد كده ترجع للمبيت في منى، هنا أصبح بقى المبيت من الواجبات بقى في الأيام اللي جاية دي كلها، ما ينفعش التخلف عنه إلا لمريض لابد له من تمريض وتطبيب في المشفى في مكة، فده مستثنى، أو للقائمين على أعمال الحج كالسقاة وغيرهم أو رجال الأمن وكذا، فده بيرجع يبيت فين؟ في مكة عشان الحجيج، إنما غير ذلك فلا. يبقى إذن دي الأعمال في السنة الترتيب. طب يا عم الشيخ أنا رميت الجمرة وبدل ما أذبح حلقت الأول، لا حرج، قبل ما أحلق رحت طوفت، لا حرج، المهم أنت عندك خمسة أعمال الترتيب فيها سنة. النبي كان الصحابة بعضهم يقدم ما حقه التأخير فيسأل، لا حرج افعل ولا حرج، تمام، إنما من أراد السنة يبقى يرتب كما ذكرت لكم. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben eben, wir sind eben stehen geblieben beim 10. Tag. Und am 10. Tag, wir waren eben in Muzdalifa und haben jetzt dort übernachtet. Und die Übernachtung in Muzdalifa ist selbstverständlich eine Pflicht. Es ist eine Pflicht und daraufhin begibt man sich am nächsten Tag zwischen Fajr und zwischen dem Sonnenaufgang, dazwischen, das ist jetzt die Sunna, begibt man sich nach Mina. Und unterwegs nach Mina geht man hin und sammelt kleine Steine. Steine, die ungefähr so groß sind wie, also die so eine Kichererbsengröße haben. Wenn man dann in Mina angekommen ist, dann geht man hin und schmeißt diese sieben Steine. Dann begibt man sich nach Mina und wenn man dann in Mina angekommen ist, hat man diese sieben Steine unterwegs gesammelt und schmeißt sie an diesem großen rituellen Ort, schmeißt man die siebenmal und sagt Allahu Akbar. So, und jetzt ist es ganz wichtig zu erwähnen, viele denken, dort ist jetzt der Shaitan oder sowas, ist angekettet und wartet auf einen, dass man ihn abwirft. Und das ist eine falsche Aussage, eine falsche Idee, die viele haben. Das stimmt nicht. Sondern wenn man dort ist, dann macht man lediglich, gedenkt man Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, man darf auch nicht irgendwie mit Schlappen oder mit Adiletten oder so oder was man gerade dabei hat werfen, sondern die Sunna ist es, mit diesen Steinen, die ungefähr so groß wie Kichererbsen sind, dort zu werfen und Allahu Akbar zu sagen. Wenn man da das abgeschlossen hat, dann, wie gesagt, man ist ja unterwegs gerade, man ist unterwegs, sammelt die Steine, kommt dort an, schmeißt diese 7 Steine. Und dann gibt es einen Ort, der nennt sich Wadi Muhassir. Das ist ein Ort, an dem es eine Sunna ist, dass man diesen schneller durchläuft. Wie gesagt, eine Sunna. Viele gehen hin und bleiben dort stehen, gucken sich das an, machen Fotos oder wie auch immer, aber das gehört nicht zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diesen Ort sollte man so schnell wie möglich durchlaufen. So, jetzt müssen wir auf einen Punkt eingehen. Wenn das abgeschlossen ist, dann ist man irgendwann, ist man ja wieder mit den ganzen rituellen Einheiten, ist man fertig, man hat das geworfen. Und dann geht es hin zum Schlachten. Das Erste, was wir also jetzt gemacht haben, die Sunna ist es, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die man befolgen muss, diese 7 großen Steine zu werfen, dann das Opfertier zu schlachten, daraufhin sich den Kopf zu rasieren oder einen Teil seiner, also dass man die Haare schneidet. Und die Sunna ist es hierbei auch, den Kopf komplett zu rasieren. Und jeder, der schon mal dort war, weiß, das geht sehr, sehr schnell und sehr effizient. Und der Prophet Muhammad SAW hat hier auch eher Dua für die Leute gemacht, die sich den Kopf komplett rasiert haben und nicht nur die Haare geschnitten haben. Also haben wir jetzt einmal die 7 Steine, das Schlachten des Opfertiers, das Rasieren des Kopfes und daraufhin einen zusätzlichen Tawaf, den man macht, und As-Sa'i, also das Eilen zwischen Safa und Marwa. Also was man auch bei der Umrah macht, ganz normal, in diesem Fall auch danach. Das sind die 5 Reihenfolgen oder die 5 Sunnen, die man an diesem Tag macht. Und der Sheikh hat auch eben noch erwähnt, dass man in Mina natürlich übernachten muss danach. Also das ist eine Pflicht, dass man danach auch nochmal in Mina übernachtet, außer man ist krank. Man ist krank und man kann jetzt zum Beispiel nicht ohne Probleme noch einmal nach Mina zurück, dann bleibt man selbstverständlich noch in Mekka. Ja.
أيضا من السنن الأكل من الهدي. الأكل من هدي الحج ده سنة، إنك لو كنت عامل صك أنت فوق مثلا بتروحوا للمكان اللي بيتم فيه الذبح بالصكوك اللي معاكم دول، بيدوكم جزء من اللحم فتبدأ تطبخ هذا اللحم وتطيبه وتأكل منه. دي سنة، سنة أن تأكل من الهدي، إنما الفدية لا يجوز لك أن تأكل منها. يعني اللي وقع في محظور من محظورات الإحرام عليه دم، يذبح شاي يوزعها في مكة على الفقراء، إنما هو لا يأكل منها، لا يجوز، لأن ده كفارة. إنما الهدي بتاع الحج من السنة أن تأكل منه. أيضا من السنن يشرع لك في كل ليلة من ليالي أيام التشريق إنك تنزل مكة وتطوف بالبيت لفعل النبي. النبي كان يفعل هذا في أيام التشريق، كل ليلة يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت. دي سنن. ها احنا خلاص قلنا طواف الركن، خلاص خلصناه في أول يوم في يوم العيد، إنما دي سنة بقى. يعني إن استطاع كل ليلة تروح لمكة وتطوف بدون مشقة يبقى دي سنة. إنما طبعا في واقعنا المعاصر بيبقى في مشقة كبيرة جدا جدا بسبب كثرة الأعداد والزحام، وفي بعض الناس ما بيتمكنش من طواف الإفاضة في يوم 10 فبيأجله يوم 11 أو 12، وبيكون الكعبة زحمة جدا، فربما يكون في نوع مشقة، فلا حرج ألا تفعل. لكن إن تمكنت بلا مشقة يبقى كل ليلة من السنن تطوف حوالين البيت، لأن الطواف عبادة مستقلة، يعني الطواف حول الكعبة عبادة مستقلة. فمن السنة في كل ليلة من ليالي منى في أيام التشريق إن أنت بتروح تطوف حوالين الكعبة. أيضا من السنن عند رمي الجمرات في أيام التشريق بقى، اللي هو يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، بيبدأ رمي الجمرات بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس مش في الصباح، في الصباح دي كانت أول يوم فقط يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى. إنما أيام التشريق الثلاثة يبدأ الوقت من زوال الشمس وممتد حتى الفجر، ودي الساعة والتيسير بقى. يعني ما قدرتش تروح في وقت الظهيرة للحر، روح بعد العصر. ما قدرتش بعد المغرب، ما قدرتش بعد العشاء وممتد حتى الفجر. تعبان وفي مشقة وكذا، لك أن توكل من يرمي عنك. الست كبيرة في السن ما تستطيع، توكل من يرمي عنها كابن أو زوج أو كذا، أو أحد الحجيج ممن يعرفونه وهكذا. فمن السنة بقى عند رمي جمرة العقبة الصغرى، بعد ما ترمي السبع حصيات مع التكبير، تتوجه للقبلة وتطيل في الدعاء. دي سنة إنك تدعو طويلا بعد جمرة العقبة الصغرى. تنتقل للوسط أيضا بعد ما ترمي بسبع حصيات مع التكبير، من السنة تتوجه للقبلة وتدعو طويلا إن استطعت. بعد كده بتتوجه للكبرى الأخيرة اللي انت رميتها أول يوم العيد بسبعة، هترميها أيضا بسبعة مع التكبير، وبعدها ما فيش دعاء. يبقى السنة الدعاء إمتى؟ بعد جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى. أما الكبرى ما فيش دعاء بعدها، مجرد ما ترمي ترجع مباشرة إلى منى. فإذا من السنة الدعاء عند الصغرى وعند الوسطى في أيام التشريق الثلاثة، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. في كل يوم هترمي الجمرات الثلاثة، كل جمرة بسبع حصيات، والسنة في الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى. من السنن أيضا الصلاة في مسجد الخير، في مسجد في من في عند الجمرات اسمه مسجد الخير، فمن السنة تصلي فيه. يعني تروح كده تصلي فريضة من الفرائض فين؟ في مسجد الخير إن أمكن، إن أمكن لك ذلك، لأن أحيانا بيكون معك رفقة لا يسمحون مثلا وهكذا، أو ربما تضيع عليك الرفقة أو كذا، فلا بأس ولا حرج. أو أنت تعبان من مشقة النسك، لأن أحيانا بيكون في مجهود كبير جدا جدا، وأحيانا ما بتقدرش تمشي. يعني أذكر في 2008 كان كنت جايب معايا حذاء متعب شوية، واحد جابه لي هدية قبل السفر، خلى رجلي قد كده، ما كنتش بعرف أحطها على الأرض. فعشان كده بوصي دايما رحلة الحجة والعمرة، أهم حاجة رجليك، تجيب لك كده صندل طبي جميل، واوعى تسترخص، هات أغلى حاجة، لأن نور مناسك أي تعب بيقعدك. فتجيب لك كده حاجة طرية وجميلة كده وكلها حنية يا شيخ رياض. الأخ كان جايب لي الصباط ده بتاع المغاربة اللي هو غليظ من تحت ده، وأنا بقى مش واخد بالي، ولقيت بقى فجأة كده رجلي بقت قد كده، لا عارف أمشي ولا أروح ولا أجي. فبنقول دايما بوصي الرجل، خلي بالك من رجلك، تروح كده قبل ما تسافر للحج أو العمرة، تروح تجيب لك كده صندال يا شيخ رياض جميل بمئة يورو كده ولا حاجة، ما تجيبش أبو خمسة يورو، أبو خمسة يورو هيبهدلك. الله يبارك لكم، دي نصف، فجيب حاجة غالية طبية جميلة عشان تريح رجليك، الله يبارك لك. وما تبقاش بخيل في الحاجات دي، يعني واحد دفع 7000 يورو ولا 8000 يورو يستخسر في رجليه 100 يورو يا شيخ جلول، ولا يجيب صندل حلو ويجيب حذاء كده طبي جميل، طبعا اللي هو الصب مش الحذاء المقفول، ان ده ممنوع، يعني الصندل المفتوح ده، او احنا بنسميه في مصر كده السابوه او ما شابه ذلك. المهم تجيب حاجه غاليه وما تسترخصش، اسمع كلامي. فانت مكنت ان تذهب الى الخير فبتصلي، والخير في منى. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخير 70 نبيا، صلى في مسجد الخير 70 نبيا، منهم موسى عليه السلام، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان كتواينتان، وهو محرم على بعير. طبعا هي عباءات بتبقى مخططة كده جميلة، وهو محرم على بعير من أذ شنوءة مختوم بخطام لير. طبعا أذ شنوءة ده اسم جماعي، اسم مكاني، مختوم بخطام لير، له ضفيرتان. فبيوصفهن كمان عليه الصلاة والسلام. إذا من السنة تصلي فين؟ في مسجد الخير، في مسجد الخير. وتقول لي فين ده؟ لما تروح هتعرف، هو في منى خلاص كده، بالقرب من الجمرات، تمام؟ فده سنة إنك تصلي هناك، وبيكون بالتحديد أمام الجمرة الصغرى. قلنا الجمرات ثلاثة، صغرى وبعد كده الوسطى وبعد كده الكبرى، طبعا بينهم مسافات، فتجد الصغرى كده الجهة المقابلة لها مسجد الخير، مسجد الخير. نعم.
So, liebe Geschwister, wir haben jetzt mit dem 10. Tag haben wir jetzt abgeschlossen. Also der Tag des Eides ist jetzt beendet. Und jetzt geht es zu weiteren Sunnan, die wir noch besprechen werden. Zum einen ist es, dass man von diesem Schlachttier, das wir an dem Tag geschlachtet haben, vom Opfertier, vom Hedi, dass man von diesem auch isst. Hier geht es nicht um das Sühneopfertier, also Fidya, sondern von dem Hedi, also von dem Opfertier, das man an dem Tag geschlachtet haben im Namen Allahs. Dann gibt es eine weitere Sunna, und zwar ist man ja in Mina zu dem Zeitpunkt. Und eine Sunna ist es, dass man, wenn es kein Problem gibt, und das ist natürlich, das schließt alle Sunnan mit ein, die wir jetzt erwähnt haben, es ist viel los, da sind viele Menschen, da ist super viel Betrieb, dass man wirklich hingeht und das nur dann macht, wenn man dazu auch imstande ist, wenn man niemanden stört, wenn keine Kranken sind und so weiter. Das sind alles nur Sunnan, die wir jetzt erwähnen. Aber wenn man in der Lage ist, dann sollte man versuchen, jede Nacht nach Mekka zu gehen, um Tawaf zu machen. Nur wenn es da keine Probleme gibt. Jetzt sind wir beim 11., 12. und 13. Tag angekommen, an denen man hingeht und diese Steine wirft. Und die Steine sollte man werfen in einer bestimmten Reihenfolge. Wenn man dort ankommt, ist man an dem kleinen rituellen Ort und werft die 7 Steine, die so groß sind wie Kichererbsen, und macht im Anschluss daran ganz lange Dua. Wenn man das abgeschlossen hat, geht man zum mittleren Ort, rituellen Ort, werft wieder deine 7 Steine, Kichererbsengrößen, großen Steine, und macht auch wiederum lange Dua. Und wenn man dann am großen Ort angekommen ist und die 7 Steine geworfen hat, macht man keine Dua. Das heißt, lediglich Dua macht man am ersten, am zweiten rituellen Ort, aber nicht am dritten rituellen Ort. Und wenn man müde ist, wenn jemand nicht kann, dann sollte man jemanden beauftragen, die Steine für einzuwerfen. Jemand alt ist oder krank oder wie auch immer, dann beauftragt man jemand, diese Steine im Namen eines eigenen zu werfen. Eine weitere Sunna ist es, dass man in einer Moschee betet, die sich nennt Masjid al-Reef. Und die ist in Mina und ist in der Nähe des kleinen rituellen Orts. Wenn man dort ist, wird man diese auch erkennen. Das auch wiederum, wie eben erwähnt, nur wenn es möglich ist. Und der Sheikh hat einen Tipp gegeben für jeden, der die Absicht hat, Hajj zu machen. Achtet auf euer Schuhwerk. Das heißt, investiert in gutes Schuhwerk, investiert in gute Sandalen, in gute Sachen. Gebt ruhig mal 1 Euro oder mehr dafür auch. Er spricht aus Erfahrung, hat schon Sachen erlebt, die nicht schön sind. Also wenn man sich dorthin begibt, darauf achten, gutes Schuhwerk zu haben. Ja.
طبعا الوقت ضاق ولسه عايزين نتكلم عن صفة الحج بالتفصيل، فنرجئ الحديث عن صفة الحج للقاء القابل إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نعقد للأخ اللي عنده عقد زواج إن شاء الله. أمة الله مرحبا، تقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ آمين. انتشر في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام عن أن الاتحاد الأوروبي سيسمح باستخدام الديدان كمصدر بديل للبروتين، فهل الأكل من هذه المنتجات حلال أم حرام بارك الله فيكم؟ طبعا من فترة كبيرة وتستخدم بعض الحشرات في المنتجات الغذائية، ومعلوم أن في بعض الحشرات يحرم أكلها كأنواع الصراصير وما شابه ذلك، وبعض الخنافس تستخدم كذلك، يطحنونها والناس بتاكل، فينبغي التحفظ لذلك والانتباه. أما بالنسبة للديدان فالخروج من خلاف العلماء مستحب، فطبعا هذه الديدان بعضها مستقذر، فإن كان كذلك الابتعاد عنها أفضل، وتجنب مثل هذه المواد الغذائية اللي بتحتوي على الديدان أو ما شابه. بتقول: كنا نود الاستفسار عن مسألة أخرى، وهي: هل يجب على كل مسلم الالتزام بمذهب فقهي معين واتباعه في جميع أموره، أم يجوز له الأخذ من أقوال المذاهب المختلفة بحسب الأدلة؟ طيب، هذه المسألة يا إخوة نقول أولا بداية على طالب العلم الذي يريد أن يتقن الفقه أن يتمذهب بداية، يعني لابد أن يدرس مذهبا فقهيا. لماذا؟ لأن دراسة المذهب تمكن الطالب من تحصيل الملكة الفقهية على استنباط الأحكام، لأنه بيبدأ يجمع مسائل المذهب وبيعرف مناطات الاختلاف وموارد استنباط الأحكام. فنقول له يعني ادرس مذهبا معين. وعندنا المذاهب أربعة المعتبرة: مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد رضي الله عن الجميع. فبتبدأ تقول لي: طب أنا عايز أعرف أي المذاهب أدرس. نقول لك: اقرأ كتابا مختصرا في كل مذهب، ثم انظر في نفسك أي المذاهب أقرب لك. هنقول المذهب المالكي، ادرس المذهب المالكي، خاصة دول المغرب العربي يدرسون المذهب المالكي. عندنا مثلا في مصر بندرس المذاهب الأربعة، والغالب يدرس الشافعي، وهكذا في بلاد أخرى يدرسون المذهب الحنفي كبلاد تركيا وما جاورها. فبنشوف إيه الملائم لك وتبدأ تتخصص في هذا المذهب، بس بشرط أن تدرس ذلك على يد شيخ متقن في المذهب حتى تحقق المسائل. انتهيت من المذهب، قرأت مختصرا ثم كتابا متوسطا ثم قرأت في الأمهات في المذهب وحصلت المسائل وأصول صاحب المذهب، نقول لك بعد كده بتنتقل للفقه المقارن بقى، يعني هتدرس الفقه على المذاهب الأربعة. فلما تحصل العلم هنقول لك إلزم الدليل. إلزم الدليل يعني إيه؟ يعني مثلا أنا مذهبي الشافعي، لكن في بعض المسائل خالف فيها الشافعي الجمهور مثلا، وكانت القوة مع جمهور العلماء، يبقى أنا أقصد بقول الجمهور لأن الدليل أقوى. بس ده لمين؟ لطالب العلم المتقن اللي بيتمكن من الترجيح، مش صاحب الهوى. ليه؟ لأن من تتبع رخص العلماء جمع الشر كله. العام ما ينفعش ينتقي، العام يلزم إمامه ويقلده. يعني مثلا العام ده مذهبه مذهب إمامه الشيخ المتقن اللي هو بيدرس عنده في البيئة اللي هو فيه، فيلزمه. إنما طالب العلم المتقن نقول له إلزم الدليل بعد دراسة المذهب وبعد معرفة المسائل، فأصبحت عندك الملكة والقدرة على الترجيح وفق قوة الدليل، فتلزم الدليل وتدور معه حيثما دار، ولا تغيب عنك أقوال الفقهاء، لأن أقوال أصحاب المذاهب هي البيان للدليل. أحيانا بيكون الدليل صحيحا لكن حضرتك ليس عندك العلم اللي مكنك من التنزيل الصحيح، فمحتاج لقول صاحب المذهب الإمام. ليه؟ لأنه عنده الفهم لتنزيل هذا الدليل، وهكذا. يبقى إذن اللي بيتبع الأدلة طالب العلم المتقن اللي يتمكن من الترجيح وفق قوة الدليل، أما العامي يقلد شيخه والله أعلى وأعلم. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندما نقصر الصلاة الرباعية هل نقصر كمان الرباعية السنة الظهر والعصر؟ أي سنة؟ اللي بيصلي قصر في السفر أصلا ما عليهوش سنة أصلا إلا الوتر وسنة الفجر فقط، وبعدين ما فيش قصر إلا في الرباعية، وما فيش سنة رباعية أصلا. السنة مثنى مثنى، السنة مثنى مثنى، ودي بتكون لغير المسافر. أما المسافر إلا يقصر الصلاة، النبي كما قال عبد الله بن عمر قصر الظهر والعصر ولم يسبح بينهم، أي لم يصلي نافلة، يبقى بيصلي القصر خلاص. يعني احنا خففنا الرباعية كفرض، هتصلي السنن، طب قصرت ليه بقى؟ ما العلة التخفيف عليك، فهمني ولا انت فاهمين يا جماعة؟ يعني العلة من القصر ايه؟ التخفيف. فانت بتشق على نفسك ازاي؟ يبقى ليه ايه بقى ليه القصر؟ فاذا اللي يقصر مع لقوص السنن الا فقط يحرص على الوتر ويحرص على سنة الفجر. اخونا عبد المعين يقول بارك الله بكم، امين، شاب اشتغل اشغل وقته في حفظ القران ومراجعته وقراءه التفسير وتعلم الفقه وحفظ العقيده وحضور حلقات العلم، فهو ياخذ من كل نوع من العلم قليلا واهمل دراسته، فلا يكاد يدرس الا يسيرا، وامه تامره ان يسمع كلام الام. اسلامنا في توازن بين دين ودنيا، يعني لا تنقطع للعباده وتترهبن، هذا ليس من الإسلام، إنما تنظم وقتك وتهتم بدراستك وتسمع كلام الأم وتحصل من العلم ما يعينك على صحة العبادة. ما فيش عائق على العلم الشرعي خالص، العائق عنده هو في إهماله للوقت وعدم تنظيم الوقت، لعله بيصرف كثيرا في وقته، ممكن يقعد في أمور أخرى يضيع معظم الوقت، إنما إذا نظم الوقت هيجمع بين الحسنيين إن شاء الله. ابنتنا منال مرحبا تقول هل يجوز أن أشكر أصدقاء النصارى إذا هنؤوني بعيد ميلادي أو إذا قدموا لي هدايا أن أقبلها ولا أستطيع أن أخبرهم بأننا في الإسلام لا نحتفل به وأن التهنئة به بدعة لأنه يصعب؟ أحسنت السؤال. اللي يقدم لك هدية يعني صديقة لك غير مسلمة لا حرج، النبي كان يقبل الهدية، اقبل الهدية واشكريها ولا حرج، إنما ما دمت أنت تعرفين الحكم ولا تحتفلين بأعياد الميلاد ولا تفعلين فأنت على الجادة بارك الله فيك، لكن إن أهدى إليك أحد فلا بأس من قبول الهدية، لا بأس من قبول الهدية بشرط أن تكون مباحة، يعني ما يجيبش هدية مخالفة للشرع، يعني بعضهم بيجيب بعض الأصنام والتماثيل كده لا نقبلها، هنا في الغرب ممكن يقدم لك إزازة خمر، هنا بقى نقول لا أنا مسلم والخمر حرام لازم أقول له كده أنا ما أقبلش ده، تمام؟ أو يجيب لي شوكولاتاية تمثال اسمها سانتا كلوز أقول له ناين سانتا كلوز حتى ما ناكلوش ابعدوا عننا، الله يبارك لكم ابعدوا عننا سانتا كلوز بتاعكم ده، هتقولنا الشوكولاتة العادية زي البنت الجميلة ربنا يحفظها ويبارك فيها جابتها لنا أثناء الدرس، هذه الشوكولاتة ناكلها اهي بتاعت أسامة دي ناكلها، لو جابولنا دي مرحبا، إنما جابولنا سانتا كلوز مش مرحبا، ناين 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 نحن لا نأخذ هذا ولا نقر ذلك وهكذا. إذا ابنتي منال لا بأس من قبول الهدية وشكرهم على ذلك. مؤيد يقول شيخنا الفاضل عندي سؤال تاني، ما انت اسأل يا مؤيد. حكم من كان يصلي الوتر مثل صلاة المغرب، طبعا غلط، النبي نهى أن تكون صلاة الوتر كالمغرب، يعني ايه؟ يعني يصلي ركعتين ويجلس التشهد وما يسلمش يقوم للتالت، النبي نهى عن ذلك، إنما الوتر له صفتان، تصلي ركعتين وتسلم وكده تصلي ركعة وتسلم دي صفة، أو تصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد في الأخير ما تجلس في بعد الركعتين، فهذا نهي إن كان يفعل فلا يعود. أحمد جمال يقول السلام عليكم وعليكم السلام، هل حديث النصف من شعبان صحيح وحكم تخصيص ليلة النصف بالعبادة؟ الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان ما جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله تعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا الاثنين مشاح وقاتل نفس، فيغفر لهم إلا الاثنين مشاح وقاتل نفس. مشاح يعني بينه وبين الناس خصومة، عنده خصومات دنيوية بين الناس، بنفسه الأمارة بالسوء، فيلحق نفسه الليلة دي. النهاردة ليلة النصف، إذا كان في بينه وبين أي حد مشاحنة يروح يزوره أو يتصل بيه ويقول له العفو والسماح حتى لا يرفع العمل وانت على هذه المعصية. وبعدين قاتل النفس كمان، أي بغير حق. فده الوارد في فضل النصف، وفيها ترفع الأعمال أيضا، فيغفر لكل مسلم إلا لمشاح ومشرك في رواية أخرى. فإذا هذا في فضله، أما تخصيصها بعبادة فلا. أنت معتاد تقيم الليل، أديك بتقيم الليل، بتقصر الصيام في شعبان، هديك هتصوم الأيام القمرية الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، لكن لا تخص بعبادة بعينه، ما ينفعش نحتفل بيها مثلا بدعة. ليلة كل الليالي الطيبة لا احتفال ولا كذا، إنما نجتهد في العبادة في الشهر كله لفعل النبي، فيه ترفع الأعمال الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، إنما تخصيصها فلا. ابنتنا ميرنا تقول: هل المطلقة ومعها أطفالها والدولة تدفع لها للمعيشة كما في ألمانيا، وطليقها في دولة أخرى وقادر ماديا، هل يستوجب عليه نفقة؟ نعم، نفقة أولاده واجبة عليه، نفقة أولاده واجبة عليه، ما دام عنده القدرة على النفقة يبقى الأولاد نفقتهم واجبة على أبيهم، وهكذا. والله أعلى وأعلم. يا أسئلة.